نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن سفر أعمال الرسل من حيث الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة والقصد من كتابته والتاريخ المدون فيه. أما في حلقة اليوم فسوف نتناول تقسيم السفر وسماته والرسائل الرئيسية التي يحتوي عليها. إذن ما هي الأقسام التي يتألف منها سفر أعمال الرسل؟ يمكن تقسيم سفر أعمال الرسل إلى قسمين رئيسيين. القسم الرئيسي الأول امتداد الكنيسة في أورشليم والمناطق المحيطة بها، ويتألف هذا القسم من الأصحاحات الأول وحتى الثاني عشر، ويمكن تقسيمه إلى جزئين. الجزء الأول يتحدث عن امتداد الكنيسة في أورشليم، وقد وقعت هذه الأحداث في السنوات 30 وحتى 33 أو 34 ميلادية، وهي مدونة في الأعداد من الأول في الأصحاح الأول وحتى الثالث في الأصحاح الثامن، ونقرأ هنا عن صعود يسوع إلى السماء واختيار متياس خلفاً ليهوذا والامتلاء من الروح القدس وبدء أول كنيسة محلية في التاريخ. ويتحدث هذا الجزء أيضاً عن النمو السريع للكنيسة في أورشليم مما أفضى إلى اضطهاد الرسل واعتقالهم وسجنهم، كما نقرأ هنا عن شهادة استيفانوس واستشهاده. أما الجزء الثاني فيتحدث عن امتداد الكنيسة من أورشليم إلى اليهودية والسامرة، وقد وقعت هذه الأحداث في الفترة الممتدة من سنة 33 أو 34 إلى سنة 46 ميلادية، وهي مدونة في الآيات من الرابعة في الأصحاح الثامن وإلى نهاية الأصحاح الثاني عشر. فالاضطهاد الهائل الذي تعرضت له الكنيسة في أورشليم أدى إلى هرب مؤمني أورشليم إلى اليهودية والسامرة، حيث استمروا في الكرازة بالإنجيل. ونقرأ هنا عن العمل الإرسالي الذي قام به فيليبوس وأدى إلى وصول رسالة الإنجيل إلى السامرة وأثيوبيا، كما نقرأ هنا عن اهتداء الرسول بولس وعن عمله التبشيري في دمشق وأورشليم. ونقرأ أيضا عن العمل التبشيري الذي قام به الرسول بطرس في المناطق الساحلية وعن دعوته إلى الذهاب إلى بيت كرنيليوس في قيصرية. ثم نقرأ عن العمل التبشيري الذي قام به المؤمنون المسيحيون الذين وصلوا إلى أنطاكيا بسوريا وعن انضمام بولس لذلك العمل التبشيري في أنطاكيا. وينتهي القسم الرئيسي الأول من سفر أعمال الرسل باستشهاد الرسول يعقوب وسجن الرسول بطرس. أما القسم الرئيسي الثاني فيتحدث عن امتداد الكنيسة من أنطاكيا، ولا سيما من خلال العمل التبشيري الذي قام به الرسول بولس، ويتألف هذا القسم من الأصحاحات 13 وحتى 28، ويمكن تقسيمه إلى 5 أجزاء. الجزء الأول يخبرنا عن الرحلة التبشيرية الأولى التي قام بها بولس وعن مجمع أورشليم. وقد قام بولس برحلته التبشيرية الأولى في الفترة الواقعة بين سنة 47 و 48 ميلادية. أما مجمع أورشليم فعقد في سنة 49 أو 50 ميلادية، وهذه الأحداث مدونة في الأصحاحات من 13 وحتى 15 من سفر أعمال الرسل. الجزء الثاني يخبرنا عن الرحلة التبشيرية الثانية التي قام بها بولس، وقد تم ذلك في الفترة الواقعة بين سنة 50 و 52 ميلادية، وهذه الأحداث مدونة في الأصحاحات من 16 وحتى 18 من سفر أعمال الرسل. الجزء الثالث يخبرنا عن الرحلة التبشيرية الثالثة التي قام بها بولس، وقد تم ذلك في الفترة الواقعة بين سنة 52 و 57 ميلادية، هذه الأحداث مدونة في الأصحاحين 19 و 20 من سفر أعمال الرسل. الجزء الرابع يخبرنا عن اعتقال بولس في أورشليم وعن سجنه في قيصرية، وقد تم ذلك في الفترة الواقعة بين سنة 57 و 59 ميلادية، وهذه الأحداث مدونة في الأصحاحات 21 وحتى 26 من سفر أعمال الرسل. الجزء الخامس يخبرنا عن رحلة بولس إلى روما وعن سجنه للمرة الأولى هناك، وقد تم ذلك في الفترة الواقعة بين سنة 59 إلى 61 ميلادية، هذه الأحداث مدونة في الأصحاحين 27 و 28 من سفر أعمال الرسل. والآن ما هي سمات سفر أعمال الرسل؟ السمة الأولى: سفر أعمال الرسل هو سفر متمم لإنجيل لوقا. ففي الأصل كان هذان السفران اللذان كتبهما لوقا في سنة 62 و 63 ميلادية يعتبران عملا واحدا مكتملا، لكن بعد كتابة إنجيل يوحنا وانتشاره تم جمع الأناجيل الأربعة في مجموعة واحدة في نهاية القرن الميلادي الأول أو بداية القرن الميلادي الثاني. حينئذ تم فصل سفر أعمال الرسل عن إنجيل لوقا ليصبحا سفرين مستقلين. السمة الثانية: سفر أعمال الرسل يبرهن على أن بولس كان رسولا للمسيح كبطرس وبقية الرسل. ففي أعمال الرسل الأصحاح 20 من الآية 29 وحتى 31 نرى أن بولس كان مدركا أن ذئابا خاطفة تتبعه أينما ذهب وتحاول أن تدمر العمل التبشيري الذي يقوم به. كان يسوع قد أرسل تلاميذه أولا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، لكن قبل صعوده إلى السماء أرسلهم ليتلمذوا جميع الأمم. وفي بداية تاريخ المسيحية، أي بعد حلول الروح القدس في يوم 50، كانت الكنيسة تتألف من المسيحيين من أصل يهودي فقط، لكن بعد الرحلات التبشيرية التي قام بها بولس انضم كثيرون من الأمم، أي من غير اليهود، إلى الكنيسة. وقد أدى ذلك إلى صدام بين المسيحيين من أصل يهودي والمسيحيين من أصل أممي أو غير يهودي. وقد ظهر حزب يهودي يسمى حزب المهودين، لأنهم كانوا ينادون بضرورة ختان كل شخص أممي يريد أن يصبح مسيحيا. ولأن بولس عارض تعاليم هؤلاء فقد شنوا عليه وعلى تعاليمه هجوما ضاريا، لهذا فقد جاء سفر أعمال الرسل ليؤكد أن بولس رسول كباقي الرسل. السمة الثالثة: سفر أعمال الرسل يقدم الإثبات التاريخي على أن بولس وباقي الرسل كانوا رسلا حقيقيين ليسوع المسيح. فسفر أعمال الرسل هو دليل ساطع على أن تعاليم مرقيون كانت خاطئة. ففي سنة 144 ميلادية بدأ هذا المعلم الزائف يعلم أن يسوع المسيح أعلن عن ديانة جديدة تماما لا علاقة لها بالعهد القديم، كما أنه علم بأن الأسفار القانونية للعهد الجديد لا تحوي سوى 11 سفرا فقط، ألا وهي إنجيل لوقا و11 رسالة من رسائل الرسول بولس. وقد أنكر مرقيون العهد القديم بأكمله، كما أنه أنكر إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا ورسائل بولس إلى تيموثاوس وتيتوس. علاوة على ذلك، فقد أنكر جميع الرسل الآخرين وكتاباتهم. لكن الكنيسة آنذاك عارضت مرقيون ووضعت قائمة بالأسفار القانونية الموحى بها، كما أن الكنيسة استعانت بسفر أعمال الرسل لإثبات أن الرسولية لم تقتصر على بولس، بل إن تلاميذ الاثني عشر كانوا هم أيضا رسلا ليسوع المسيح. السمة الرابعة، سفر أعمال الرسل يوضح أوجه التشابه والاختلاف بين الرسول بطرس والرسول بولس، وفيما يلي بعض أوجه التشابه بينهما. أولاً، كلاهما وعظ عن التبرير بالإيمان. بطرس في أعمال الرسل الأصحاح العاشر والآية 43، وبولس في أعمال الرسل الأصحاح 13 في الآيتين 38 و39. ثانياً، كلاهما شفى مشلولاً. بطرس في أعمال الرسل الأصحاح 3، وبولس في أعمال الرسل الأصحاح 14. ثالثاً، الله استخدم بطرس لإعلان دينونته على حنانية وسفيرة في أعمال الرسل الأصحاح 5، والله استخدم بولس لإعلان دينونته على الساحر عليم في أعمال الرسل الأصحاح 13. رابعاً، الله تدخل لإنقاذ بطرس من السجن في أعمال الرسل الأصحاح 12، وتدخل لإنقاذ بولس من السجن في أعمال الرسل الأصحاح 16. خامساً، كلاهما ركز على عمل الروح القدس، بطرس في أعمال الرسل الأصحاح 2، وبولس في أعمال الرسل الأصحاح 19. أما فيما يتعلق بجوانب الاختلاف، فنحن نرى من خلال سفر أعمال الرسل أنه في حين أن بطرس كان رسولا لليهود على وجه التحديد، فقد كان بولس رسولا للأمم. وفي حين أن بطرس كان بطل الكنيسة الأولى في أورشليم، فقد كان بولس مؤسس الكنائس التي تألفت في مجملها أو أغلبها من الأمم. والآن، ما هي الرسائل الرئيسية التي يحتوي عليها سفر أعمال الرسل؟ الرسالة الأولى، سفر أعمال الرسل يبين رسالة الإنجيل التي ينبغي على المؤمنين أن ينقلوها للناس. فبحسب ما ورد في أعمال الرسل الأصحاح 4:12، ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يعلنوا أنه ليس بأحد غير يسوع الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وبحسب ما ورد في أعمال الرسل الأصحاح 17 في الآية 3:18، ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يعلنوا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات. وبحسب ما ورد في أعمال الرسل الأصحاح 20:21، ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يعلنوا للناس جميعا أنه ينبغي عليهم أن يتوبوا لله وأن يؤمنوا بالرب يسوع المسيح. وفي أعمال الرسل الأصحاح 10:43، ثم في الأصحاح 13:38-39، ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يعلنوا للناس أن كل من يؤمن بيسوع المسيح ينال التبرير، أي أن خطاياه تغفر وينال الخلاص. وبحسب ما ورد في أعمال الرسل الأصحاح 26:20، ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يعلنوا للناس أنه ينبغي عليهم أن يبرهنوا على صدق توبتهم من خلال أعمالهم. الرسالة الثانية، سفر أعمال الرسل يعلم كيف تأسست الكنائس المحلية. فالكنائس المحلية هي النتيجة التاريخية لتدخل الله وعنايته، كما أنها النتيجة الطبيعية لإطاعة المؤمنين للوصية العظمى الواردة في إنجيل متى الأصحاح 28:19، والتي تقول: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، فعلى سبيل المثال نقرأ في الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل أن الله سكب روحه القدوس فراح بطرس يكرز بالإنجيل، ونتيجة لذلك فقد تأسست أول كنيسة محلية في أورشليم. في الأصحاح الثامن من سفر أعمال الرسل سمح الله باضطهاد المسيحيين في أورشليم، فتشتتوا وراحوا يكرزون بالإنجيل في كل مكان وصلوا إليه، ونتيجة لذلك فقد تأسست الكنائس في اليهودية والسامرة والجليل. في الأصحاح الحادي عشر من سفر أعمال الرسل كانت يد الله مع المؤمنين الذين تشتتوا بسبب الاضطهاد العظيم، وقد بدأ هؤلاء يكرزون بالإنجيل إلى الأمم في أنطاكية سوريا، ونتيجة لذلك فقد تأسست كنيسة محلية كبيرة في بلد أجنبي. الرسالة الثالثة: سفر أعمال الرسل يعلم عن كيفية قيام تلك الكنائس بمهامها، فبحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني من الآية 42 وحتى 44، وأيضا في الأصحاح الخامس في الآيات 15 16 42، فإن الأنشطة الرئيسية للكنيسة المحلية كانت تقتصر في بادئ الأمر على الاجتماع والتفرق، فقد كان المؤمنون يجتمعون بانتظام للتسبيح والصلاة والتعليم والوعظ وتعميد المؤمنين الجدد وتناول عشاء الرب والشركة والخدمة، ثم بعد ذلك كانوا يتفرقون في الأحياء المختلفة والمدن المجاورة من أجل الكرازة والتعليم وشفاء المرضى. الرسالة الرابعة: سفر أعمال الرسل يعلم عن كيفية قيادة تلك الكنائس، فبحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع عشر في الآيات من 21 وحتى 23، وفي الآيات 17 28 من الأصحاح العشرين، فقد كان هناك مجموعة من الشيوخ يشرفون على قيادة كل كنيسة محلية، ويبين العهد الجديد مسؤوليات هؤلاء الشيوخ والمهام الموكلة إليهم وحدود سلطاتهم، فرغم أن كل كنيسة محلية تحتاج إلى قادة، إلا أنه لا يجوز لهؤلاء القادة أن يفعلوا ما يحلو لهم. وبحسب ما ورد في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والآيتين 14 و15، فإن طريقة عمل الكنيسة موضحة في الكتاب المقدس، ولا يجدر بأي قائد في الكنيسة أن يغير هذه الوصايا. كذلك نقرأ في إنجيل متى الأصحاح العشرين من الآية 25 وحتى 28 على لسان الرب يسوع، وفي رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى 4 على لسان الرسول بطرس أنه لا يجوز لأي قائد من قادة الكنيسة أن يتسلط على الرعية التي ائتمنه الله عليها. الرسالة الخامسة: سفر أعمال الرسل يعلم أين كانت تلك الكنائس تعقد اجتماعاتها، فسفر أعمال الرسل يرينا أن الكنائس المحلية المذكورة في العهد الجديد كانت تعقد غالبية اجتماعاتها في بيوت المؤمنين، فقد كانت الكنائس كنائس بيتية، وبحسب ما ورد في الرسالة إلى فيلمون الأصحاح الأول والآيتين الأولى والثانية، فقد كانت الكنائس المحلية تجتمع في البيوت للقيام بخدمات العبادة العامة. وبحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح الخامس والآية 42، فقد كانت الكنائس المحلية تجتمع في البيوت للتعليم والوعظ. وبحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني عشر من الآية 15 وحتى 12، فقد كانت الكنائس المحلية تجتمع في البيوت للتبشير، وأيضا بحسب أعمال الرسل الأصحاح 18 والآيات 24 وحتى 28، فقد كانت الكنائس المحلية تجتمع في البيوت لتدريب الخدام وتأهيلهم، وما زال هذا الوضع قائما في الكثير من بلدان العالم لأسباب عديدة. الرسالة السادسة: سفر أعمال الرسل هو كتاب إرشادي عن العمل الإرسالي المسيحي، فبحسب ما ورد في الأصحاحين الثاني والثالث عشر من سفر أعمال الرسل، فإن الدافع إلى العمل الإرسالي هو مساعدة الناس على معرفة يسوع المسيح معرفة تؤول إلى خلاصهم. وكما رأينا قبل قليل، فقد كان المرسلون يقدمون الإنجيل للناس بطريقة يفهمونها، فقد كانوا يكرزون بأن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد المؤدي إلى معرفة الله والخلاص، وأن يسوع المسيح مات للتكفير عن خطايا البشر، وأنه قام من الأموات لإثبات أن الله الآب قد قبل ذبيحته الكفارية، وأنه ينبغي على الناس أن يتوبوا وأن يؤمنوا، وأن كل من يؤمن سيتبرر، وأنه ينبغي على كل من يؤمن أن يبرهن على صدق إيمانه من خلال حياته اليومية. وبحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح العاشر والآية 43، ثم في الأصحاح 26 والآيتين 22 و23، فقد كانت كلمة الله المكتوبة هي سلاح المؤمنين المسيحيين الوحيد. وبحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع من الآية 23 وحتى 30، فقد كان المؤمنون المسيحيون يتكلون بالكامل على قدرة الله العاملة من خلال الروح القدس. وبحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل بأكمله، فقد كان لدى المرسلين خطة إرسالية محددة، فقد كانوا في بادئ الأمر يكرزون بالإنجيل في المدن المهمة في ذلك الوقت، مثل أورشليم وأنطاكية وأفسس وكورنثوس وروما. ومن هناك كانت رسالة الإنجيل تنتشر إلى المدن والقرى المحيطة. الرسالة السابعة، سفر أعمال الرسل يبين كيف أن اضطهاد الكنيسة أدى إلى نموها. ففي الأعداد من الأول في الأصحاح السابع وحتى الرابع من الأصحاح الثامن من سفر أعمال الرسل، فإن المؤمنين المسيحيين الذين شهدوا للإنجيل أو كرزوا به واجهوا معارضة شديدة واضطهادا عنيفا. فنحن نقرأ في الأصحاح السابع كيف أن استفانوس شهد بجرأة غير عادية عن يسوع المسيح، وكيف أنه تكلم إلى رؤساء مجمع اليهود وقال لهم إنه كما أن اليهود في العهد القديم قتلوا الأنبياء الذين تنبأوا عن المسيح الذي سيأتي، فإن اليهود في العهد الجديد تآمروا على المسيح وقتلوه، كما أنه نبههم إلى ضرورة التوقف عن تقصية قلوبهم من نحو الروح القدس. وبسبب كلام استفانوس ذاك، فقد اقتاده أعضاء مجلس اليهود خارج أورشليم ورجموه حتى الموت. وهكذا فقد كان استفانوس أول شهيد في الكنيسة المسيحية، وقد كان استشهاده هو بداية اضطهاد الكنيسة في أورشليم. لهذا فقد اضطر أكثر من 5000 مؤمن في أورشليم إلى الهرب من وجه الاضطهاد، فتفرقوا في اليهودية والسامرة. وأينما كان هؤلاء يذهبون، كانوا يكرزون بالإنجيل ويؤسسون الكنائس. ومن خلال قراءتنا لسفر أعمال الرسل، نرى أن ذلك الاضطهاد أدى إلى انتشار الإنجيل في كل مكان، وإلى نمو الكنيسة ليس في العدد فحسب، بل في نوعية الإيمان أيضاً. وهذا يرينا أنه لا يمكن لأي شخص أو اضطهاد أن يعطل قصد الله أو أن يدمر خطته لخلاص البشر. كما أن هذا يذكرنا بما قاله الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح 24 والآية 14، حيث قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. بهذا عزيزي المستمع، نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نلقي الضوء على رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما في حمايته.
غريب أنا في العالم، ساكن في أرض الأعالي، مواجع في سماء الحرية بلادي. غريب أنا في
العالم ساكن في أرض الأعادي تريني كل مواجع في سماء الحرية بلادي أنا قلبي ضاع سنين دمعتي عالخدين لكن ما شافت عين متيل الحب الفادي أنا قلبي ضاع سنين دمعتي عالخدين لكن ما شافت عين متيل الحب الفادي أغانينا تنخبر كل المدينة يسوع وحده فدينا احنا جينا بأغانينا تنخبر كل المدينة يسوع وحده فدينا
أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.